بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. في تفسير الجزء 30 وصلنا إلى سورة القدر، فقد كنا قبلها بين يدي سورة العلق، وعلمنا أن سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هي أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حينما نقرأ السورة التي بعدها التي هي سورة القدر، نجد أن القرآن الكريم ينقل لنا تاريخا، فأول سورة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة العلق، وفي سورة القدر يبين زمان الابتداء، ابتداء نزول القرآن، بقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. فظهرت المناسبة بين السورتين، السورة التي هي سورة العلق أول سورة، وسورة القدر يحكي بها القرآن زمان ابتداء نزول القرآن، أي ابتداء هذا القرآن الكريم تنزلا بسورة العلق. ومن المتفق عليه أن زمان نزول القرآن إنما هو في شهر رمضان، ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأنه سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ففي سورة القدر قال سبحانه إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، فخص ليلة بعينها. وفي سورة البقرة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبين أن تلك الليلة هي في شهر رمضان. وقال سبحانه في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وعنا بها ليلة القدر. وهنا نجد كلاما على مناسبات هذه الليلة مع هذا القرآن العظيم الذي أنزل فيها. لما كانت ليلة مباركة؟ لأن القرآن مبارك. لما كانت هذه الليلة ليلة متكررة بأنوارها وأسرارها كل عام، مع أن نزول القرآن كان في زمن بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تنزل الملائكة كل سنة ويحصل عرس في عالم الملكوت ويلتقي أهل الصفاء في الأرض بأهل الصفاء في السماء؟ لماذا؟ إنه إحياء الذكرى، إنه التذكير بالأصل. فسر الليلة القرآن. ليس المقصود أن يتذكر الإنسان القرآن في هذه الليلة، إنما هو إحياء أرضي سماوي لهذه الليلة، لا لكونها تحمل خصوصية بعينها، بل هو إحياء لذكر القرآن العظيم الذي هو معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بمعجزات حسية حينما نرى قصص القرآن وهو يحدثنا عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام، نجد معجزة الناقة، نجد معجزة العصا، نجد معجزة الإبراء، عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص، موسى عليه الصلاة والسلام يضرب بعصاه فيكون من ذلك آيات ويخرج يده، وهكذا كنا نرى المعجزات معجزات حسية. إذا انتقل ذلك النبي أو الرسول أصبحت خبرا من الأخبار. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدم المعجزة الخاتمة التي هي معجزة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لم يقدم معجزة تنحصر في زمان، إنما قدم معجزة مستمرة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فكانت هذه المعجزة هذا القرآن الذي حاول أعداء الله كثيرا تحريفه، حاولوا تبديله، حاولوا أن يشككوا القلوب بأسراره بمعانيه، أن يوجدوا شيئا من الريب، أن يضربوا بعضه ببعض، لكن لم يفلح شيء من هذا، وتولى الله سبحانه وتعالى حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان في هذا القرآن الذي هو المعجزة الخاتمة إعجازات لغوية وإعجازات علمية وإعجازات كونية وإعجازات خبرية وإعجازات تاريخية وإعجازات جيولوجية وإعجازات في كل علم من العلوم وفي كل قانون من القوانين، حيث يبقى قانون الذي خلق هو القانون المنظم بجدارة سلوك الإنسان. إذن هذه المعجزة الباقية المستمرة جعل الله سبحانه وتعالى كل عام عرسا كبيرا تتنزل فيه ملائكة الله سبحانه وتعالى إلى هذا الكوكب الصغير في الكون الذي هو الكرة الأرضية، فيحصل لقاء يظهر خصوصية الإنسان في هذا الكون الذي هو على هذه الأرض، ويظهر سر قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. أنت أيها الإنسان الصغير، أيها المخلوق الذي لا يساوي جرمك جسمك شيئا في هذا الكون الكبير، جعلك الله سبحانه وتعالى خليفة في هذا الكون الكبير، بأي شيء أنت خليفة؟ هل أنت خليفة بعظم جسمك؟ الفيل أكبر منك، بل أنت من المخلوقات الصغيرة، بل إن الأرض التي أنت عليها هي من المخلوقات الصغيرة جدا في هذا الكون. إذن ما الذي يجعلك خليفة عن ملك السماوات والأرض ومالكها؟ هنا السر. السر هذا الإنسان الذي لما نزل هذا القرآن إليه قال له اقرأ، ولا تقرأ بهواك ولا تقرأ بنفسك، لكن اقرأ بربك، اقرأ باسم ربك. فإن أنت كنت مظهر القرآن اقرأ قرآنا لتكون مظهر القرآن، ليكون القرآن فيك ولتكون معبرا عن القرآن. فليست القراءة هنا قراءة لسانية مجردة، إنما المراد أن تصير قرآنا حتى تصير خليفة، ولا تصير خليفة حتى تصير قرآنا. وهكذا كان اللقاء بين الأرض والسماء في هذه الليلة الموصوفة، لا لخصوصية الليلة إنما لخصوصية القرآن الذي يعبر عن كلام الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولما سميت ليلة القدر ليلة القدر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد في هذه الليلة أن يحيي ذكرى الكتاب ذي القدر، هذا كتاب الله العظيم الذي قال الرسول فيه، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يبحثون عن المبادئ الوضعية، يبحثون عن الأفكار، يبحثون عن الآراء، يبحثون شرقا وغربا، وهذا الكتاب العظيم قال الله سبحانه وتعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهو الذي يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، هو الذي يخرجه من الجهالة إلى العلم، هو الذي يخرجه من الحضيض إلى العلو. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسميت ليلة قدر لنزول الكتاب ذي القدر فيها على رسول ذي قدر. دعمت دعته النصارى في نبيهم وانسب إلى ذاته من بحفظه، دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من خلال عبوديته، لم يكن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لديه مزايا مستقلة، إنما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مظهر القرآن. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إذن كتاب ذو قدر على رسول صار مظهرا للقرآن الكريم، لما تحقق بالعبودية نزل القرآن عليه فكان مظهرا له، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ما معنى التحقق بالعبودية يا إخوان؟ يعني أنه لا ينازع مولاه في علم، لا ينازع مولاه في قدرة، لا ينازع مولاه في شيء، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. هذه هي العبودية. العبودية إذا رأيت فيك مزية أن تستشعر أنها بالله ومن الله لا بك ولا منك، فإذا استشعر الإنسان هذا كان عبدا خالصا لله. لهذا سميت ليلة قدر، فقد أنزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر ليرفع الأمة فتكون أمة ذات قدر. لماذا نحن أصبحنا الآن لا يؤبه لنا؟ لماذا؟ لأننا لم نعد مظاهر للقرآن. أصبح القرآن في ألسنتنا، لم يعد القرآن في سلوكنا. يقول قائل أنا أصلي وأصوم، إيش تريدون مني أكثر من ذلك؟ ماذا يمكن أن أفعله حتى أكون مظهر للقرآن؟ أليس هذا القرآن فقط يدعو إلى الصلاة والصيام؟ نقول هذا فهمك للقرآن. القرآن الكريم أمرك أن تنظر في السماء، وأمرك أن تنظر في الأرض، وأمرك أن تسير وأن تمشي، وقال وامشوا في مناكبها. أمرك أن تكون يد الإعمار، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هو الذي قال لسيد البشر وقل ربي زدني علما، وقال وعبد الله مخلصا له الدين. ايش حققنا حتى نكون مظهر القرآن؟ اين نحن من الاستزادة بالعلم؟ اين نحن من الاستزادة في الاخلاص؟ اين نحن من الاستزادة في النظر الكوني في السماء والارض؟ اين نحن من الاخلاق؟ اين نحن من الصبر؟ اين نحن من العفة؟ اين نحن من قوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ اين نحن من الفضائل؟ اين اين؟ فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الآيات. أين تربيتنا لأطفالنا؟ مظاهر القرآن الكريم لا أن نقرأ القرآن، مظاهر القرآن الكريم أن يكون هذا الإنسان منذ اللحظة الأولى التي يفكر فيها أن يبني أسرة يقول كما نقل القرآن له، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. إذن أين نحن يا إخوتي؟ أصبحت الدنيا أكبر همنا، بينما هذا القرآن الكريم يعلمنا أن نمشي في الدنيا بأمر الله. فارق كبير، امشي في الدنيا لكن كالموظف بل كالعبد. أما أن يكون هم الإنسان هو هذه الدنيا، هذه إشكالية. فنحن تركنا الدنيا وتركنا الدين. في الدنيا لا ننتج شيئا، لا نبني حضارة ونهضة، وفي الدين أصبح ديننا صورية، لذلك لم يعد لنا قدر. إذن هذه الليلة في كل سنة تذكرنا ولو أن الإنسان تذكر لكفته هذه الذكرى 1000 شهر. يعني لو كان صار عمره 80 سنة، 1000 شهر يعني 80 سنة، لو أن هذا الإنسان تذكر في ليلة واحدة، لو أنه تذكر، فإن هذه الليلة سوف تكون خيرا له من 1000 شهر. لماذا؟ لأنها وضعته أمام المنهج، لأنها وضعته أمام الطريق وقالت له هذا هو الطريق القرآن العظيم فامشي عليه، هذا هو الطريق قل قرآنا. لذلك لما كان عمر الإنسان أعمار الأمة بين 60 و70، فإذا وصل 80 يعني هذا شيء طويل في هذه الأمة. إذن لما كانت هذه الليلة مذكرة، وإذا تذكر الإنسان فإن هذا التذكر يكفيه بقية عمره، لأنه كما قالوا في لمحة
تحصل الصلحة. ترى الإنسان غافلا هائما بعيدا فجأة يتيقظ. لذلك في سورة عبس قرأنا قوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذن انظر عندما ينبه المولى سبحانه وتعالى فيقول لعل هذا يتذكر، وإذا تذكر خلاص انتهت القضية. ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: لست عليهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أعظم هذه الليلة؟ ما أدراك يعني زيادة في التنبيه إلى قدرها وشرفها، لشرف الكتاب الذي أنزل فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم إن العرب تستعمل الألف على أنه هو منتهى الأعداد. العرب إذا قالوا ألف يعني هذا للتكسير، مو ألف يعني ألف، لا، إنما جرت عادة العرب أن يستعملوا منتهى الأعداد لفظ ألف. وهكذا سئل أحد الأصحاب رضي الله عنهم عندما أمسك أسيرا، وكان هذا الأسير من أبناء الملوك، فقالوا: كم تريد فداء له؟ فقال: ألف. قالوا له: هذا لو طلبت أضعاف ما طلبت بكثير لا يساوي شيء بالنسبة لذويه. قال: وهل يوجد عدد بعد الألف؟ فهذا كان شائعا. إذن فقوله تعالى: ليلة قدر خير من ألف شهر، إنما فيه أيضا معنى التكسير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والأمر عالم الأمر يا إخواني هو عالم الملكوت، لأن العوالم نوعان: العالم الأول عالم الملك يعني عالم المحسوسات، عالم الكسائف، أما العالم الثاني المخلوق فهو عالم الأنوار الذي منه الأرواح ومنه الملائكة، والذي يسمى عالم الملكوت. قال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقال تبارك الذي بيده الملك. فالعالمان المخلوقان الملك والملكوت، فعالم الأمر هو عالم الملكوت. وهذه الآية تنبه إلى أن عوالم الملكوت النورانية تنزل منها الملائكة والروح الذي هو سيد الملائكة بإذن ربهم من كل أمر، يعني من كل العوالم الملكوتية. ثم يقول: سلام هي. ما المناسبة بين قوله تعالى سلام هي وبين مناسبتها؟ هذه الليلة مناسبتها أنها محل وزمان لنزول القرآن. هذا القرآن ما نزل إلا ليتحول هذا العالم إلى سلام، لكن هذه كلمة الآن تستغل وتستعمل استعمال خاطئ. لا شك القرآن الكريم نزل حتى يقرر العدل ويقرر القسط وينتفي الظلم ويحل السلام على الأرض، لكن مع الأسف الآن يستخدم أعداؤنا هذه الكلمة حتى نستسلم. هذه مسألة تحصل فيها الآن مغالطات كثيرة. يمسك الجزار سكينه ويضعها على عنق المسلم ويقول له قل الإسلام سلام. ما معنى هذا؟ يعني أنا يحق لي أن أذبحك وأنت تعبر عن دينك وتقول الإسلام سلام. أنا أقتل ما أشاء، أفجر، أضرب الطائرات، أقتل الأطفال، أشرد الناس في بلاد المسلمين، في بيت المقدس وحوله وفي الديار الشاسعة الإسلامية، وأنتم قولوا الإسلام سلام، بمعنى ارفعوا الرايات البيضاء. هذه قضية ينبغي لنا أن نقف قليلا عندها بين مناسبة هذه الليلة التي هي زمان تنزل القرآن الذي جاء بالسلام، وبين ما يستعمل له هذا اللفظ. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو القرآن العظيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن هذا نص أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم سببا للسلام. يعني لو أن البشرية على الأرض أخذت بهذا القرآن وعملت به فقد أمسكت الطرق التي توصلها إلى السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وسمى الله سبحانه وتعالى الجنة دار السلام، فقال سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهو سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بمعنى لا تعتدوا، لأن العدوان ليس من شيمة أهل الإسلام والإيمان. لكن في نفس الوقت نقرأ قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. بمعنى حينما تقاتل هذه الأمة من الواجب عليها أن تقاتل، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه هي المعادلة المتوازنة التي ينبغي لنا ألا نغفل عنها. الآن توجد مخططات لمحو اسم الجهاد ولفظ الجهاد من كتب المسلمين ومن أذانهم ومن أفكارهم. هذه ليست أمة معتدية، هي أمة السلام. لكن في نفس الوقت الحق سبحانه وتعالى بيّن فقال: ولكم في القصاص حياة. هذا ضمن دائرة الأمة، فكيف إذا كان انتهكت حرماتها؟ الآن التهديد من كل جانب، لا تتحدثوا في الجهاد، لا تتحدثوا في تشريع القتال، بأي شيء تريدون أن نتحدث، تحدثوا بالسلام وقولوا الإسلام سلام والإسلام محبة والإسلام رحمة وانتهى الأمر. هذا ليس صحيحا حينما يستثمر من أجل رفع الرايات البيضاء. لا، وقاتلوا الذين يقاتلونكم. عندما لا يعتدى علينا نحن أمة السلام، عندما لا نحارب في ديننا، لا نحارب في ديارنا، لا تنتهك مقدساتنا، لا تهدم مساجدنا، عندها نحن أمة السلام. لكن عندما تهدم المساجد وعندما يشرد الناس ثم بعد ذلك يقسم البلد الإسلامي أو البلاد الإسلامية تقسم ثم يقال للناس هذا ليس من شأنكم، هذه المنطقة اسمها فلسطين وتلك اسمها الأردن وهذه اسمها سوريا وتلك اسمها العراق وهذه اسمها تيمور وهذه وهذه، هذه أمة واحدة متصلة، الحدود لا قيمة لها بمفهوم الإسلام، بمفهوم الأمة الإسلامية، البلاد الإسلامية ولو فرقتها الحدود المصطنعة التي وضعها أعداء الإسلام لا قيمة لها أبدا، إنما هي أمة إسلامية واحدة. وهكذا هذه الأمة لن تكون ذات قدر حتى تكون ذات قدر علما، وحتى تكون ذات قدر سلوكا، وحتى تكون ذات قدر في الدفاع عن الحرمات. وهنا أنا أذكر كلمة قال أحد الذين دعينا للاجتماع بهم في دمشق، الذي كان يوما من الأيام في وقت كونه حاكما للبلد الإسلامي الماليزي، هذا الرجل الذي خدم تلك البلد كثيرا دعينا للقاء به في دمشق، ومما أعجبني من كلامه حين جاء ينسق مع الحكومة السورية أنه قال منذ سقوط الخلافة العثمانية بدأ الغريب يعتدي على البلاد الإسلامية. أعجبني ذلك، هذه الصراحة والوضوح، كانت أمة واحدة حتى وإن كانت سيئاتها كثيرة، لكن ما حصل بعد ذلك أسوأ بكثير. فقال منذ سقطت الخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية عندما جاء اليهود يساومونها على أرض فلسطين ورفضت، عند ذلك وضع اليهود المخطط وقالوا أول شيء يجب فعله هو إسقاط الخلافة العثمانية، فإذا سقطت الخلافة العثمانية وتجزأت بلاد الإسلام عند ذلك استطعنا أن نهزم المسلمين فرق تسد. إذن بعد هذا أصبح العدوان على بلاد الإسلام، ثم يقال للمسلمين تحدثوا عن السلام في الإسلام. نعم السلام هو في الإسلام، لكن بشرط أن لا يعتدى على بلاد الإسلام، أن لا يعتدى على أرض الإسلام، عندها يصبح فرضا على المسلمين أن يردوا العدوان. فهو معنى قوله فلا تهنوا لا تضعفوا، إياكم والوهوان، إياكم والذل، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني حينما يعتدي عليكم عدوكم إياكم أن تدعوا إلى السلام، بل عليكم أن تردوا العدوان عنكم. فقال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. في حال لم يحصل عدوان عليكم اعتزلوكم، يعني هم في شأنهم وأنتم في شأنكم، فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لكن قال في الآية التي بعدها فإن لم يعتزلوكم حملوا أسلحتهم جنودهم جاءوا إليكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إذن لا شك أن هذه الليلة التي يتحدث القرآن الكريم عنها التي تشكل إحياء ذكرى سنوي لتنزل القرآن العظيم أو لابتداء تنزله سلام هي، لأنها مظهر نوراني معبر عن معاني القرآن، لكن في التفصيل الذي ذكرناه تنبيه لا بد منه. سلام هي حتى مطلع الفجر، وهكذا يتعلق قلب المؤمن بالفجر. والفجر لابد أن نأخذ منه إشارة، لابد أن نأخذ منه إشارة. قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فهذه فيها إشارات وبشارات لابد أن يفهمها الإنسان وهو يقرأ هذه السورة التي تعبر عن تنزل القرآن بمعانيه. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن لابد أن يأتي يوم يطلع فيه فجر النور على العالم، لابد أن يأتي يوم يطلع فيه فجر العدالة على الأرض، لابد أن يأتي يوم يطلع فيه فجر الحقيقة على من تمسك بالجهل. ولكن من الذي سيكون سبب في طلوع الفجر؟ هل سيطلع فجر النور ونحن نائمون؟ لا، والله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر، ونحن في مناسبة بدأناها ستبدأ غدا أو بعد غد، هي أيام العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها وهو يقسم بالفجر. قال تعالى والفجر وليال عشر، هذه الليالي العشر التي هي موعد اجتماع الحجيج، هذه الليالي العشر التي هي موعد وحدة الأمة في بقعة يختلط فيها الأبيض مع الأسود مع الأصفر مع الأحمر، يقفون جميعا على أرض اسمها عرفات في حرم اسمه مكة في مقام اسمه مقام إبراهيم الذي قال فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فهذه الليالي العشر يا إخوتي جعل الله سبحانه وتعالى لكل مسلم حظا منها. لا تظنوا أن الذين توجهوا إلى ذلك المكان المقدس وحدهم هم الذين ينالون بركة العشر، لا، بل أنتم جميعا حينما نفهم خصوصية هذه الليالي العشر التي تمثل توجها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض التي يظهر فيها معنى التوجه الخالص لله سبحانه هي مناسبة زمانية يمكن للإنسان أن يعيد فيها حساباته. فليس شهر رمضان فقط هو المناسبة الزمانية، لا، بل هذه الليالي العشر التي نحن قادمون إليها العمل الصالح فيها لا يعدله شيء أبدا في العام كله. وهل نفهم أن العمل الصالح هو فقط أن تركع زيادة في الركعات؟ لا، العمل الصالح هو أن نكون مظهر القرآن. اقرأوا القرآن يا إخوتي بتمعن، اجعلوا هذه الأيام العشر لقراءة القرآن الكريم وتدبره، اجعلوا هذه الأيام العشر أيام للإنفاق، أيام لزيادة العلم، أيام لزيادة الخشية، أيام للتوبة، أيام من أجل أن لا يبقى في القلب مساحة للشيطان فيها. أغلقوا فيها منافذ الشيطان حتى تكون دورة مكثفة. ولعلي أقارن قبل أن أختم بين عشر رمضان وعشر ذي الحجة، ما الفارق بينهما؟ أقول يا إخوتي الفارق بين عشر رمضان وعشر ذي الحجة أنك في عشر رمضان الأخير كنت مضطرا أن تدخل داخل الجامع للمعتكف حتى تتخلص من الأشياء، لكن في عشر ذي الحجة يريدك الله سبحانه وتعالى أن تكون خاليا بقلبك. كما سئل أحد العارفين عن الخلوة فقال أن تدخل الزحام وألا يزاحمك في سرك. أخير من رمضان هو عشر فيه اعتزال للخلق بقالبك وقلبك، أما العشر الأول من ذي الحجة فهو العشر الذي تعتزل بقلبك فيه، فهذا أسمى وأعلى، وهذا تدريب لك بعد أن جاء شوال وذي القعدة، بينك وبين ذلك العشر شهران. فاختبر نفسك، لا سيما إن كنت ممن استفادوا من مدرسة رمضان، ولا سيما إن كنت ممن استفادوا من مدرسة العشر الأخير من رمضان. هذه فرصتك، الأيام العشرة هذه فرصة حتى تختبر سلوكك. فهناك الاختبار وأنت داخل الجامعة، اختبار سهل، لن تعصي لأنك داخل الجامعة، لن تفعل المخالفات، ستستزيد كل يوم من الطاعات. لماذا؟ لأنك معتكف في المسجد، لكن هنا أنت تعتكف بقلبك في حضرة الله، هنا تكون إبراهيميا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولعل الكلمات كانت عشرة، وهكذا كل ليلة من هذه الليالي وكل يوم من أيام عشر ذي الحجة حتى يوم النحر اختبار لك. فابدأ الاختبار اعتبارا من يوم الغد، جرب أن تمسك دفتر وقل ما حالي في هذا اليوم، ماذا قدمت، ماذا حصل، أي شيء حصل لي من الانكسارات والهزائم، أين هي المخالفات، ماذا أنتجت، أنتج شيئا، قم بشيء متميز في هذه الأيام العشرة. عندها يا إخوتي في نهاية العشر، في يوم النحر، في يوم الأضحى، يستطيع الإنسان أن يقرأ أهو من أهل الجائزة. ففي يوم الفطر كانت جائزة، وفي يوم الأضحى لا شك ستكون جائزة، لكن الجائزة لمن نجح في الاختبار. اللهم اجعلنا من المقبولين بسر الفاتحة.